الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهر والباطن. توفيق الله عز وجل نجتمع على طاعة الله ورسوله لنقرأ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ونكثر من الصلاة عليه صلوات ربه وسلامه عليه، ونأخذ من هذا الوحي المبين ما تيسر في رسالة اسمها 100 حديث الحفظ، ونحن في ليلة الأحد، ليلة 18 من جمادى الآخرة لعام 45 و400 الموافق ليلة 31 من الشهر 12 لعام 23 و2000. قبل أن نبدأ، يعني أنا توقعت اليوم الحضور سيكون قليلا، لأن ما شاء الله جو ربيعي وإجازة، وإجازة هذه كانت محرمة ومبتدعة رأس السنة، لكن احنا مبتلين أنها مقررة في هذه البلاد، نسأل الله عز وجل أن تزول عن قريب. المهم، لكنني أقول لكم، استفدت من الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه أن الدرس درس في جميع الظروف. طلاب عنده اختبارات يكمل الدرس، لمن ما عنده اختبارات، موسم سفر يكمل الدرس لمن ليس بمسافر، موسم ربيع وبر يسوي الدرس حق إيش اللي مش طالع البر. فالشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه كان مواظبا مثلا يقتدى به في مواظبته في الدروس، بخلاف كثير من الناس لأي سبب يعتذر، لكن حتى لو كان متعبا أيضا يحضر الدرس ويدرس ويستفيد ويفيد. فهذه فائدة عظيمة جدا لمن أراد أن يطلب العلم، أن يكون عنده شيء من الجلد والصبر والتحمل والتضحية في المتعة والسفر في النزهة، أن يجعل الدرس من أعظم القربات التي تقرب بها الله عز وجل، بحيث يعني ينهل من العلم ويأخذ منه ما شاء الله له حتى تقرب به إلى الله عز وجل، فإنه من أسباب رفعة الله جل وعلا العبد. ماذا قال جل وعلا؟ يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فالرفعة هذه ما تأتي إلا بعد جهد وصبر ومثابرة. فأسأل الله عز وجل أن يثبتني وإياكم وأن يزيدنا من فضله العظيم، وأشكركم لحضوركم، إذ لولا الله عز وجل ثم أنتم حضرتم لما انعقد الدرس. طبعا هذه الرسالة بعنوان 100 حديث للحفظ، أسأل الله عز وجل يوفقكم جميعا لحفظها. طيب، أقرأ.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. متفق عليه.
بارك الله. هذه الحديث تقريبا يمكن إلى حديث 49 كل عن أبي هريرة، هذا سهل علينا الأمر. ثم أيضا يمكن جلها، يمكن كلها، إما في الصحيحين أو في أحدهما، فهذه يعني من ناحية النظر في صحتها أيضا تحفظها وتعرف من حديث صحيح، إما في الصحيحين أو في البخاري أو في مسلم. 100 حديث ما شاء الله. الميزة الثالثة أن حديث قصيرة يسهل إيش حفظها. الميزة الرابعة والثالثة أن حديث منتقى، بحيث يحتاجها المسلم في حياته العملية. كل حديث يعني انتقيت بحرفنا، بحيث إذا حفظها المسلم أو طالب العلم سيستفيد فائدة كبيرة فيها إيش في حياته. صدرها بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كلمتان خفيفتان على اللسان. صح صدر هذا الرسالة بهذا الحديث، لكن فيما أذكر أن هذا آخر حديث في صحيح البخاري. آخر حديث في صحيح البخاري حديث أبي هريرة: كلمتان خفيفتان على اللسان. طيب، هنا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان، ما هما الكلمتان؟ العصيمي،
سبحان الله وبحمده سبحان الله،
كم كلمة هذه؟ سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إيش؟ كلمتان. انتبهتم؟ إذن الكلمة تطلق وراد بها الكلام، وهنا في هذا السياق المراد بها أراد يعني جملتين. يقال فلان المدير الأمير ألقى كلمة. ما معنى ألقى كلمة؟ يعني هل مثلا وقف أمام تكلم بكلمة واحدة أو أن كلمة المراد بها الكلام. ها إذن عرفنا إيش كلمة يراد بها الكلام. حتى الكافر يوم القيامة ماذا يقول؟ يقول رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا غير فيما تركت. ماذا يقال له؟ كلا إنها كلمة هو قال إنها كلمة مع أنه ما قال كلمة واحدة مفردة. إيش قال؟ قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. فهذا يدل على أن المراد بالكلمة تطلق ويراد بها الكلام. وهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان أراد يعني جملة سبحان الله بحمده وجملة سبحان الله العظيم. هذه فائدة صح؟ كلمتان خفيفتان على اللسان يعني سهلتان في النطق والحفظ وإمكانية تكرارها. فهي كلمات حتى اللي في لدغة في بعض الحروف لا يعتاد. في ناس في تأتأة حرف التاء صعب يخرجه، في ناس حرف الراء ثقيل عليه. لو لاحظت فيها هاتين الكلمتين ما فيهم لا تاء فلا تصعب على من فيه تأتأة ولا راء في من عنده لدغة في حرف الراء. فهما كلمتان سهلتان في التلفظ بهما وسهلتان في حفظهما وسهلتان في القدرة على تكرارهما. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأسلوب العجيب فيه ترغيب، يقول ما هما إلا كلمتان، فما الذي يمنعك من حفظهما والعناية بهما وتكرارهما والتقرب إلى الله عز وجل بهما؟ هل فيهما صعوبة باللفظ؟ لا. هل فيهما صعوبة بالحفظ؟ لا. هل فيهما صعوبة بالتكرار لو كررته؟ لا. هل فيهما فضل؟ فضل عظيم. فقال كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان. ثقيلتان في الميزان دليل على إثبات الميزان في شيء اسمه ميزان، وهذا عقيدة السنة والجماعة بخلاف قول المعتزلة والإباضية ينكرون الميزان. يقول الميزان شيء ماذا يا أخوان؟ معنوي. صحيح في ميزان معنوي كما يقال مثلا أتأخر ولا تقدم، قل لا أنت وزنها، يعني إيش؟ قدرها، هل أتأخر أفضل ولا أتأخر أفضل، ولا أزجره أفضل ولا أكلمه بلطف أفضل. في ميزان معنوي، لكن هذا ميزان حسي دلت عليه الأدلة، حتى أن في أدلة بأن له كفتان وأن توضع فيه الأعمال توضع فيه السجلات، بل يوزن حتى الأشخاص. فالأدلة واضحة بأن إيش هو ميزان حسي يخلقه الله عز وجل ليزن به بظاهر النصوص إما الأشخاص أو الأعمال أو الصحائف التي تكتب فيها الأعمال الحسنات والسيئات. وقد ذكر الله عز الميزان في كتابه، قال ونضع الموازين القسط يوم القيامة، وقال جل وعلا فلن نقيم لهم يوم القيامة وزنا. يعني إذن قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل يوم القيامة السميع العظيم لا يزن جناح بعوضة. وحديث البطاقة الذي إيش يخرج له 99 سجلة من السيئات، وبطاقة فيها ماذا؟ لا إله الله، فتوضع هاي في كفة وهاي في كفة فتطيش بهم لا إله الله. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ساقي ابن مسعود وقد ارتقى شجرة فضحكوا على دقة الساقي، فقال أتضحكون من دقة الساقي؟ والله إنهما في الميزان أثقل من أحد، يعني جبل أحد. لكن هؤلاء المعتزلة وأمثالهم العباضية ما يؤمنون أصلا بالسنة إذا كانت أحادا، وهم الحقيقة لا يؤمنون بالسنة مطلقا، لأن حتى الأحاديث لا جاءت متواترة كأحاديث الشفاعة والرؤية أيضا ينكرونها مع تواترها. وأيضا حتى أدلة القرآن ينكرون عن طريق تحريف ويسمونه تأويلا. لكن نحن أهل السنة بحمد الله عز وجل نؤمن بالكتاب والسنة وصدق الله ورسوله. إذن في الحديث إثبات الميزان وأن توزن فيه الأعمال، وفيه أيضا ثقيلتان في الميزان يعني دليل على أن أجر هاتين الكلمتين عظيم جدا، حتى وصفهما النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ماذا؟ ثقيلتان في الميزان. إذن لهم أجر عظيم، لهم أجر عظيم، شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم أو أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنهما ثقيلتان في الميزان. ثم قال حبيبتان إلى الرحمن فيه دلالة على ماذا؟ إثبات صفة المحبة لله عز وجل، وهذا يؤمن به المسلمون من أهل السنة بأن الله عز وجل يحب. طيب هل الله عز وجل يحب ولا فقط يحب؟ محمد بن سالم يحب ويحب ولا لا؟ وقد جمع الله عز وجل لنفسه هذين الوصفين كما في قوله جل وعلا: فسوف يأتي الله بقوم، قولوا معي، يحبهم ويحبونه. وقال جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. وفي التنزيل كثير من الآيات أن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. قال الله عز وجل أن الله يحب إيش؟ المحسنين، وأحسن أن الله يحب المحسنين. فالأدلة كثيرة على أن الله عز وجل يحب ويحب، فهي صفة كمال ثابتة لله عز وجل بالكتاب والسنة. ومع ذلك أهل البدع ينكرونها، يقول: لا يليق بالله عز وجل أن يحب ولا أن يحب. لماذا؟ قال: لأن العقل يقول الحب بين جنسين متماثلين، أما خالق ومخلوق أحدهما يحب الآخر؟ لا، العقل يقول. قلنا لهم: هب أن العقل يقول، فرضنا، لكن هذا العقل اللي أوصلكم إلى أنه لا يمكن أن تكون محبة بين خالق ومخلوق خالف الكتاب والسنة. الله جل وعلا أثبت المحبة بين الخالق والمخلوق فقال: فسوف يأتي الله بقوم يحبون ما يحبون. وعقولكم عجزت أن تفهم وأن تقتنع وأن تؤمن بأن الله يحب ويحب، فهل نؤمن بكتاب الله ولا نعتمد على عقولكم؟ ها، كتاب الله عز وجل. فالله أعلم بنفسه من خلقه وبخلقه، فقال جل وعلا: فسوف يأتي الله بقوم يحبون ما يحبون. ثم حتى من حيث العقل، من قال بأن العقل ينفي أن المحبة تكون بين الخالق والمخلوق؟ العقل لا ينفي ذلك. كون عقلك لم يستوعب ذلك ممكن، في أشياء كثيرة هي فوق مستوى العقل، لكن ليس كل ما هو فوق مستوى العقل عقلا تذهب وتنكره. أصل العقل كالسمع البصر، ترى شيء وشيء ما ترى، تسمع شيء وشيء ما تسمع. العقل يدرك شيء وشيء لا يدركه، فلا يعقل أن إذا وجدت عقلك لا يدرك شيء فلاني تنكره، كما لو أنك لا تبصر شيء فلاني تنكره. هذا بالعكس خلاف العقل. العقل السليم يثبت بأن صفة المحبة بين الخالق والمخلوق ثابتة بما أنها في الكتاب والسنة حتى لو لم تدرك العقل. هذا العقل السليم، ليس كذلك؟ أليس كذلك؟ بلى ولا نعم؟ أليس كذلك؟
بلى.
إن أردتم الإثبات قولوا بلى. طيب، ثم الحس يثبت بأن المحبة ممكن أن تكون بين جنسين مختلفين، أليس كذلك؟ فالإنسان يحب كثير من الجمادات وهي جماد، يحب اللون الفلاني، الجو الفلاني، النوعية الفلانية، الطعام الفلاني، يحب البهيمة الفلانية، والبهائم أيضا تحب أصحابها ولو كانت شرسة، حتى بعض الشرس إلا على صاحبها، صح؟ هذا موجود، وقد تضحي البهائم تضحيات كبيرة من أجل الإنسان لأنه صاحبه. حتى يذكر في كتب الأدب أن رجلا خانه صديقه مع زوجته، هذه زوجة خانته وهذا صديقه خانه، بينما هجم كلبه عليهما فقتلهما. تعجب، شوف، فقال: فوا عجب من خل يخون خليله، وعجب من كلب كيف يصونه. شوف، في بعض الناس أسوأ حالا من الحيوانات، كما قال جل وعلا: إن هم إلا كالأنعام بل هم أضلوا سبيلا. فكثير من البهائم تحب أصحابها، وكثير من الناس يحب البهيمة الفلانية، ربما يبذل المال والغالي والنفيس، لو مرضت يمرض معها، لو ماتت يبكي عليها وهي دابة. كيف تقولون بأن المحبة لا تكون بين الخالق والمخلوق؟ ثم أن صفة الحب والمحبة صفة كمال ولا نقص؟ نجرب. إذا قيل فلان ما شاء الله حبوب، يحب الناس والناس تحبه، مدحنا ولا ذمنا؟ مدحنا. لكن إذا قيل فلان أعوذ بالله، ما أحد يحب، لا أحد يحبه ولا يحب أحدا، مدحنا ولا ذمنا؟ ها ذمنا. فإذا قيل في حق الله عز وجل بأنه يحب ويحب، أثنين عليه ها، أو وصفنا بما لا يليق به، أثنين عليه. فإذا كان في المخلوق كون يحب ويحب هذا كمال فيه، فالله أولى جل وعلا بالكمال أن يكون ماذا يا أخوان؟ ها يحب ويحب. فالله عز وجل يحب ويحب بأدلة الكتاب والسنة والعقل السليم، بل لا يوجد من لي إلا هو يزعم أنه يحب الله، ما في واحد يقول أنا أبغض الله حتى لو كان على ملة منسوخة يهودية أو نصرانية. حتى اليهود والنصارى ماذا قال؟ وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم، بل أنتم بشر، ما أنتم أبناء الله، الله ما له أبناء. لكن هم يهود ونصارى زعموا بأنهم إيش؟ الله جل وعلا يحبهم. فلا تجد مسلما يقول أنا لا أحب الله، لا تجد. لكن أي الأمرين أعظم شأنا، أن تحب الله ولا أن يحبك الله؟
أن يحبك الله.
عرفنا أن الكل يقول إيش؟ أنه يحب الله، حتى اليهودي حتى النصراني حتى كل يقول أحب الله. لكن هل الله جل وعلا يحبك؟ هذا كما قال مربط الفرس، هل الله يحبك؟ فلذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحب الله ويحبه الله ورسوله، ماذا حصل الصحابة؟ باتوا ليلتهم كلهم يرجى أن يعطى الراية غدا. هل طمعا بالراية ولا طمعا بالشهادة التي اقترنت بالراية؟
طمعا بالشهادة.
شهد النبي صلى الله عليه وسلم لمن سيرفع هذه الراية التي سيدفع له الراية بأنه ماذا؟ يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. لكن سبحان الله دفعها النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب ولم يكن إيش قد حضر، هم أصبحوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يرجى أن يعطاها. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن علي، أين علي؟ قال يشتكي من عينيه، فأتي به يقعد فبصق في عينيه فعادت يعني كما كانت، فدفع له الراية. وهذا دليل على أن يعني من فضائل علي رضي الله عنه بأن يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، ونحن نحب علي رضي الله عنه ونتقرب إلى الله بحبه، لا نعبده وإنما نحبه. إذن صفة المحبة والحب ثابتة بالكتاب والسنة في حق الله عز وجل من صفات الكمال على الوجه اللائق به، لا تماثل صفات المخلوقين. فإذا قال حبيبتان يا الرحمن، طيب ربنا ماذا يحب؟ يحب أشخاصا ولا يحب أعمالا ولا يحب أقوالا ولا يحب أفعالا ولا يحب بقاعا ولا يحب أخلاقا؟ ها حب الله عز وجل ممكن يكون لأشخاص، صح؟ قال جل وعلا واتخذ الله إبراهيم خليلا. ما معنى خليل؟ الخلة أعلى مراتب المحبة، ما شاء الله عليك. لذا لا يقال في حق النبي صلى الله عليه وسلم حبيب الرحمن، إبراهيم خليل الرحمن، ومحمد صلى الله عليه وسلم حبيب الرحمن. ماذا نقول؟ إبراهيم عليه السلام ها خليل الرحمن، ومحمد صلى الله عليه وسلم خليل الرحمن، وهو القائل عليه الصلاة والسلام إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. فالله يحب التوابين، يحب المتطهرين، يحب المحسنين، ويحب أيضا أعمالا كما في الحديث الذي سنسمعه إن شاء الله بعد الدرس، أحب الأعمال الله أدومه وإن قل. إذن يحب العمل الدائم، يحب الله عز من عباده الصبر، الكرم، العفو، صفات تصف الله عز بها وشرع لعباده. يحب أعمالا، يحب أقوالا كما معنا في الحديث. ماذا يحب من الأقوال؟ سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله سبحان الله والحمد لله ولا إله الله والله أكبر. يحب بقاعا، نعم أحب البلاد إلى الله أسواقها، عفوا أعوذ من الشيطان الرجيم. أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. إذن يحب بقاعا. إذن على هذا نعرف بأن الله عز وجل يحب أشخاصا وأعمالا وأقوالا وبقاعا وأخلاقا وصفات، يحب، فيحب ما يشاء سبحانه وتعالى. ومما يحبه الله عز وجل يحب هاتين الكلمتين، يعني هاتين الجملتين، يحب من عبده أن يسبح الله عز وجل بهما. لاحظوا شيء هنا، ماذا قال عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. ماذا يسمى هذا؟ ختم كل جملة بحرف النون، يسمى السجع، أن تختم الجمل بالحرف نفسه، سواء النون ولا الهمزة ولا الراء. وهذا إذا لم يكن فيه تكلف فلا بأس به، أما إذا كان فيه تكلف يكره. إذا استعمل بنصر الباطل ورد الحق فهذا يذم، كما أن رجلا حاول أن يسقط الدية وأخذ يتكلم بكلام سجع بين النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سجع كسجع الكهان. أما إذا كان غير تكلف فلا بأس به، فقد استعمله النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كثير في آية القرآن، تجد إيش يعني نهاية الفواصل بحروف إيش متماثلة بالوزن نفسه بعد. فهنا قال خفيفتان على اللسان، ثقلتان في الميزان، حبيبتان الرحمن. في الحديث أيضا إثبات صفة اسم وصفة الرحمن لله عز وجل، اسمه الرحمن وصفته الرحمة. وفي القاعدة بأن أسماء الله عز وجل ماذا وماذا؟
أعلام،
أعلام وأوصاف. فليس لله عز وجل اسم جامد لا معنى له، بل من كمال أسماء الله عز وجل الحسنى ومن حسنها أن تكون أسماء مشتقة دالة على ماذا؟ على معاني. فاسمه الرحمن وهو ذو رحمة ويرحم، واسمه الغفور وهو ذو مغفرة ويغفر، واسمه القدير فهو ذو قدرة وعلى كل شيء قدير. واسمه واسمه واسمه، كل اسم لله هو عالم على الله يسمى الله به، وهو يحمل معنى صفة، أو أحيانا الاسم يحمل أكثر من صفة ثابتة لله سبحانه وتعالى على وجه الكمال. قال الله جل وعلا بعض المشركين وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قال وما الرحمن؟ إيش قصده وما الرحمن؟ إنكاروا، ينكرون اسم الرحمن. وأما المسلم فإنه يثبت لله الاسم العظيم الذي كرره في كتابه مواضع كثيرة. فهو جل وعلا اسم الرحمن وهو ذو رحمة يرحم من يشاء، ورحمته وسعت كل شيء. وما الفرق بين الرحمن والرحيم؟ عندما يقترن الرحمن بالرحيم فكل واحد له معنى. كما اقترن في سورة الفاتحة وفي البسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. فعند اقتران الرحمن بالرحيم، الرحمن على وزن فعلان بمعنى ذو الرحمة الواسعة التي وسعت كل شيء. طيب، الرحمن ذو الرحمة الواسعة التي وسعت كل شيء، وتكون هذه الصفة صفة الرحمن متعلقة بذات الله عز وجل فيقال صفة ذاتية. وأما الرحيم على وزن ماذا؟
فعيل،
بمعنى ذو الرحمة الواصلة، وكان بالمؤمنين رحيما أن يوصل رحمته. هذا متى يقال الرحمن ذو الرحمة الواسعة والرحيم ذو الرحمة الواصلة؟ عند اقتران الرحمن بالرحيم. لكن إذا ذكر أحدهما دل على المعنى، فمثل في الحديث هل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الاسمين ولا اسم واحد؟
اسم واحد،
الرحمن دون الرحيم. فما معنى حينئذ حبيبتان إلى الرحمن؟ يعني الله جل وعلا الذي اسمه الرحمن الذي هو إيش؟ ذو الرحمة الواسعة والرحمة الواصلة. ثم قال سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله معناه التنزيه، التنزيه لله عز وجل. والله ينزه جل وعلا عن ماذا؟ عن أمرين اثنين، عن كل نقص وعيب وآفة، الأمر الثاني عن مشابهة المخلوقين، عن مشابهة المخلوقين المخلوقين. فالله عز وجل منزه عن العيوب كلها، الآفات كلها، النقائص كلها، منها ما ذكرها الله جل وعلا في كتابه ومنها ما لم يذكرها، لكن بما أنها نقص أو عيب أو آفة فالله منزه عنها، لأن الله نزه نفسه بقوله سبحان الذي، سبحانه وبحمده، سبحان الله عما يشركون. إذن هو تنزيه مطلق عن كل النقائص والعيوب. هناك نقائص نص الله عز وجل عنها أو عليها في كتابه، نزه نفسه عنها. مثل ماذا؟ الظلم، هل نقص الظلم؟ قال الله عز وجل إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وقال جل وعلا ما ربك بظلام العبيد، وقال جل وعلا ولا يظلم ربك أحدا. العجز، قال لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء وما هم بمعجزين. الشريك، ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، فلا تجعل الله أندادا وأنت تعلمون. الغفلة، نزه الله، قال وما ربك بغافل عما يعملون، وما ربك بغافل عما تعملون، صح؟ اللغوب اللي هو التعب، قال ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهم في ستة أيام وما مسنا من لغوب، ليس كذلك؟ العبث، اللعب، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق. اللعب، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. الباطل، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا. إذن النقائص والعيوب والآفات الله جل وعلا منزه عنها، وهذا معنى التسبيح، هذا معنى سبحان الله. الأمر الثاني، نزه الله نفسه عن ماذا؟ ونحن إيمانا منا ننزه الله عن ماذا؟ عن المماثلة. فالله جل وعلا لا يماثل المخلوقين ولا المخلوقات شيء منها ها يماثل الله عز وجل. قال جل وعلا ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير، وقال جل وعلا ولم يكن له كفوا أحد، ما له كفء. وقال جل وعلا هل تعلم له سميا، الجواب لا سمي له. وقال جل وعلا فلا تجعل الله أندادا وأنتم تعلمون. فالله جل وعلا لا سمي له ولا مثيل له ولا كفء له ولا سوي له ولا ند له ولا شريك له، لا يماثل المخلوقين ولا في صفة واحدة من صفاته، وليس ثم مخلوق مهما عظم يماثل الله بصفة من صفاته، كلا. نعم تشترك الصفات، فالله يسمع والمخلوق يسمع، الله جل وعلا بصير والمخلوق بصير، الله ذو قوة والمخلوق له قوة، المخلوق له قوة. نعم الله خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل بعد قوة ضعف وشيبة، المخلوق سميع بصير، سميع بصير. قال إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. المخلوق يتكلم، المخلوق يأتي يجيء، المخلوق المخلوق. وهذه الصفات ربنا جل وعلا أيضا وصف بها نفسه، فتطابق الألفاظ والمعاني لا يلزمه التطابق إيش الحقيقة والكيفية، بل الله جل وعلا صفاته تليق به والمخلوقات صفاتهم تليق بهم. فليس السمع كالسمع ولا البصر كالبصر ولا الوجه كالوجه ولا القوة كالقوة ولا الإرادة كالإرادة ولا القدرة كالقدرة، وهكذا صفات الله كلها جل وعلا تليق به لائق به لا تماثل صفات المخلوقين. وليس المخلوق ها يقول يماثل الله عز وجل في أي صفة من الصفات. إذن هنا التسبيح لله عز وجل هو تنزيه الله عن العيوب والنقائص والآفات، وتنزيه الله عز وجل عن المماثلة، فليس كمثله شيء. والغالب أن يأتي التسبيح قبل التحميد، من هنا قال سبحان الله وبحمده، والكلمات الأربع سبحان الله والحمد لله. لأن كما يقال التخلية قبل التحلية، تخلية قبل التحلية. فالحمد هو وصف المحمود بصفات الكمال، وحمد الله عز وجل يعني وصفه جل وعلا بصفات الكمال والعظمة والجلال والجمال مع الحب والتعظيم، مع الحب والتعظيم. فمن وصف الله عز وجل بصفات الكمال والجلال والعظمة والجمال وأحب الله عز وجل وعظمه فقد حمد الله، فقد حمد الله. لكن لاحظوا نتقدم ماذا على ماذا؟ التنزيه على التحميد. التنزيه هو تنزيه الله عن النقائص والعيوب والمماثلة، والتحميد الحمد وصف الله بصفات الكمال والجلال. لذا قيل التخلية قبل التحلية. كيف يعني التخلية قبل التحلية؟ يعني الورد الآن أن تفش فرشا جديدا أو تصبغ جدارا صبغ من جديد، ماذا أول شيء تفعل؟ صح ولا؟ تنظف وكذا وكذا، هذا اسمه التخلية. تنظف حشاش إيش؟ تفرش على نظيف، تصبغ على نظيف. فهنا لاحظ التسبيح بعدين التحميد. نفى الله عز وجل عن نفس النقائص بالتسبيح، وأثبت الكمال والجمال والعظم والكبرياء بالتحميد. ومن هنا الكمال المطلق لله عز وجل، إذ لأنه لا منزه عن كل النقائص والعيوب والمماثلة، وواصف نفسه وموصوف بجميع صفات الكمال والجلال والعظمة والكبرياء، فله المثل الأعلى. شوف يعني الكلمة هذه لما تقول سبحان الله بحمده وأنت مؤمن بها وتعرف معناها تجدها فيها شيء. هذا السر في كونها ماذا يا إخوان؟ ثقيلتان في الميزان وحبيبتان إلى الرحمة، خفيفتان سهل نطق بهما وسهل حفظهما وسهل تكرارهما، ثقيلتان في الميزان لعظمة ما في هاتين الكلمتين ففيهما أجر عظيم، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان الرحمن يحبهما الله عز وجل لتعلقهما بذات الله وصفاته، فهو منزل عن جميع النقائص والعيوب والآفات ومنزل عن المماثلة، وهو جل وعلا محمود بصفات الكمال والعظم والكبرياء والجمال. مثل ذلك سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم نقول فيه سبحان الله ما قلنا فيه سبحان الله بحمده، صح؟ العظيم يعني ذو العظمة، وهو اسم من أسماء الله عز وجل، وهو دال على عظمة الله عز وجل في جميع الصفات، في سمعه عظيم، في بصره عظيم، في قدرته عظيم، في علوه عظيم، كل صفات الله عز وجل يتصف بالعظمة سبحانه وتعالى، فهو جل وعلا العظيم. وقد ختم هذه آية الكرسي الذي أعظم آية في كتاب الله، أفضل آية في كتاب الله، باسم العظيم، فقال وهو العلي العظيم. إذن هنا تنزيه الله سبحان الله ووصفه بالعظمة يعني أنه عظيم في جميع صفاته جل وعلا. هذا الحديث ينبغي المسلم أن يحفظه جيدا وأن يكرر هذين الذكرين، هاتين الجملتين سبحان الله بحمد سبحان العظيم، وأن يعلمهما غيره. لماذا؟ لأن الدال على الخير له مثل أجر
فاعل.
أجر فاعل. طيب كمل الحديث الثاني.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال ثم أمك. قال ثم من؟ قال ثم أمك. قال ثم من؟ قال ثم أبوك. متفق عليه.
هذا حديث أيضا عن أبي هريرة وأيضا متفق عليه. يقول جاء رجل، من هذا الرجل؟ ماذا يسمى هذا في مصطلح الحديث؟ في مصطلح الحديث رجل مبهم ولا مهمل؟ وما الفرق بين مبهم ومهمل؟ مناور مبهم لم يذكر اسمه، هذا مبهم. ومهمل لم ينسب. ها إذا قيل محمد، هذا أي محمد؟ ها كثير الاسم هذا، هذا يسمى ماذا؟
مهمل
لم ينسب. لكن إذا قيل امرأة، رجل، أعرابي، شخص، هذا ماذا يسمى؟ ها مبهم، مش معروف حتى اسم الأول. إذا عرف الاسم ولم ينسب لم يقل محمد ابن كذا أو محمد آل كذا أو الدمشقي أو البغدادي، ها، لم ينسب لا إلى أسرة ولا إلى جد ولا إلى قبيلة ولا إلى بلد ولا إلى مهنة ولا إلى بقعة، ما ذكر. فيقال عنه حينئذ هذا إيش؟ مهمل. لكن هنا جاء رجل يسمى ماذا؟ مبهم. وهل يضر كونه يذكر في الحديث رجل مبهم أو مهمل؟ يضر أو لا يضر؟ من قال لا يضر أخطأ، ومن قال يضر أخطأ. وإنما التفصيل، إن كان هذا الرجل المبهم في السند فلا يصح الحديث، كأن يقول محدث حدثني رجل، ما رجل، من هذا؟ ثقة، كذاب، ضعيف، مجهول، رجل، هل يؤخذ؟ ها، يؤثر. إذن إبهامه في السند يؤثر أو يؤثر؟ يؤثر. فلا يصح الحديث إذا جاء في سند رجل مبهم، واضح؟ لكن إذا جاء في المتن، جاء رجل فقام رجل فدخل رجل فقامت امرأة فقالت، دخل أعرابي فقال يا رسول الله ادعو الله لنا، دخل رجل وجلس قال صليت ركعتين، هذا لم يذكر اسمه مثلا في الرواية، لكن هل يؤثر على صحة الحديث؟ لا يؤثر. طيب لكن إذا عرفناه هل ممكن نستفيد؟ هل في فائدة معرفته؟ أي نعم ممكن. ماذا نستفيد؟ ننظر هل مثلا الحديث حادثة وقعت أكثر من مرة، مرة فلان مرة فلان، هل إذا كان في حكم قابل النسخ، ناسخ منسوخ، ففلان تقدم إسلامه أو تأخر، هل يدل لهم في في البلد الفلانية، في الحج، في مكة، في مدينة؟ يعني قد يستفاد فائدة إذا عرف إيش المبهم في المتن، لكن ما يضر بقاؤه على إبهامه. لكن إذا كان في السند حدثنا رجل عن رجل، ها، يضر. طيب إذا قيل عن رجل ممن صحب النبي صلى الله عليه وسلم، يضر أو لا يضر؟ ما يضر، لأن الصحابة يا شيخ ما كلهم؟ كلهم عدول، كلهم عدول. طيب كلهم عدول لكن كلهم حفاظ؟ عرفنا أنه عدل، ليس بفاسق ولا فاجر ولا مقروم المروءة، لكن إيش يضمن لنا ضبطه للحديث؟ يمكن سيء الحفظ، نقول صحابة من كان سيئا في حفظه غير متأكد ما كان يحدث أصلا، لا يحدث إلا من هو إيش متيقن من الحديث. وإذاك حتى بعضهم إذا حدث ونسي لفظة يقول ونسيت قال كذا أو كذا، حتى إيش يحتاط لنفسه، وأحيانا يقول قال كذا أو قال كذا والكلمتان متقاربتان، لكن من دقة أمانته للحديث ونقل الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ترى قال كذا أو كذا، وهما كلمتان المعنى ما واحد. إذن هنا جاء رجل، كلمة رجل ماذا؟ مبهم ولا مهمل؟
مبهم.
مبهم. طيب إذا كان في السند رجل مهمل، حدثنا محمد، حدثنا عبد الله، يضر أو لا يضر؟
يضر.
ليس حدثنا رجل، لا، قال حدثنا محمد، حدثنا عبد الله، ذكر اسمه، لكن أهمله لم يقل محمد بن من، فيضر أو لا يضر؟ ها، قد يضر وقد لا يضر. كيف نبحث؟ إذا قال حدثنا محمد وهذا الراوي عنده شيخ اسمه محمد ومعروف دائما يحدث عنه، فما أن يقول حدثنا محمد إلا هو يقصد محمد الفلاني، وهذا محمد الفلاني ثقة، فلا يضر إذا قال حدثنا محمد وهو معروف شيخه محمد وهو ثقة. فنبحث حينئذ في سند الحديث إذا ذكر رجل مهمل لم ينسب، فإن عرفناه وعرفنا درجة حديثه قبلنا، فإن تعذر وقوفنا على ترجمة الله قال محمد ولم نعرف أي محمد ومحمد كثير، فحينئذ يؤثر، نتوقف في هذا الحديث حتى نعرف من هذا محمد ونعرف درجته ومدى إيش الاعتماد على حديثه. نعود الآن إلى حديثنا. يقول هنا أبو هريرة عنه جاء رجل مهمل ولا مبهم؟ مبهم، رجل من الناس، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ يعني المراد بحسن الصحابة يعني حسن المعاشرة والملاطفة، من أولى الناس أعاشره بلطف وأحسن عشرته من الناس مطلقا من؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمك، إلى أن قال ثم أبوك. فدل الحديث على أن أولى الناس بالملاطفة وحسن المعاشرة الوالدة. ولذا ذكر الله جل وعلا حق الوالدين في كتابه مواضع بعد حقه سبحانه وتعالى، كما في قوله جل وعلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وكما في قوله جل وعلا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وذكر الله عز وجل حق الوالدين في مواضع أيضا، قارن في الأنعام قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وذكر حقهما أيضا يعني في سورة لقمان في قوله جل وعلا وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك بعلم فلا تطيعهما وصاحبهم في الدنيا معروفة، مع أنه يجاهدك على الشرك، ما يقول صل، ما يقول استقم، ما يقول تخلق الأخلاق الحسنة، ما يقول يا ابني يا لا، يجاهد جهاد على الشرك، قال لو فعلوا ذلك أيضا صاحبهم في الدنيا معروفة. فقال جل وعلا وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك، الشكر يكون باللسان وبالعمل، أن اشكر لي ولوالديك اللي هي المصير، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك بعلم فلا تطعهما وصاحبهم في الدنيا معروف. صاحب أحدهما ولا كلاهما؟ كلاهما، المصاحبة معناها الملاطفة والمعاشرة بالحسنى. وقال جل وعلا وصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. الآيات أيضا في العنكبوت يمكن 7 مواضع من كتاب الله عز وجل ذكر الله عز وجل في سورة العنكبوت والبقرة والإسراء ولقمان والأحقاف، والآيات معلومة قد ذكرنا جانبا منها. هنا الرجل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال أي من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. معلوم أن حق الوالدين أمر الله جل وعلا بالإحسان للوالدين، لكن في هذا الحديث ذكر الأم 3 مرات وذكر الأب مرة واحدة، لماذا؟ لماذا؟ يقول أهل العلم لأمرين اثنين، أولا الأم لأنها تتعب في الحمل والولادة ما لم يفعله من؟ الأب، فلما كانت تحمل وتضع وتربي وترضع صار حقها أعظم من حق الأب. الأمر الأول. الأمر الثاني قالوا إن عادة الأغلب يعني الأمهات يكن أضعف من الآباء، أليس كذلك؟ العموم قد تكون أم أقوى من 10 آباء ممكن هذا يعني، ها صح، لكن العموم أيهما أقوى؟ الأب، والرجل أقوى من المرأة. فذاك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث إن الله حرم عليكم وأد البنات وعقوق الأمهات، معنى العقوق حرام إيش في حق من ومن؟ الأب والأم. قال خص الأم بالنهي عن العقوق لأن أكثر الأولاد، ما معنى الأولاد؟
البنات
يعني الذكور والإناث، أكثر الأولاد يتجرؤون على الأم أكثر من جرأتهم على الأب، حتى أن الأم ماذا تفعل؟ تهدد الأولاد بالأب، ترى علم أبوك، ها طبعا بالهدف العمي أبوك ليش المفروض أعلم أباك، صح؟ فصار هنا الوصية بالأم أكثر لأن الأم تحمل وتضع وترضع وتربي، ولأن الأم عادة تكون أضعف الأب، والأب كما يقال ممكنه بشخصيته بقوته يعني يستطيع أن يرضخ الأبناء والأولاد عموما بخلاف الأم، واضح ولا لا؟
واضح.
وإلا البر يجمع كل الوالدين بنص الآية القرآنية، والعقوق حرام، حرام إيش يا أخوان؟ على حقوق من ومن؟ أيضا حقوق الوالدين. ف فلا يجوز أن تترك بر الوالدين كما لا يجوز أن تترك أن تقع في عقوق الوالدين. واضح؟ إن كثير من الناس قد لا يقع في العقوق لكن ما يقع في البر، ما يفعل برا. البر من باب الأمر والعقوق من باب النهي. قد لا يكون عنده إيش؟ عقوق، لكن ما عنده بر. يكفي أو لا يكفي؟ هل يكفي أن لا يكون عاقا؟ يكفي؟ ما يكفي. ما تعق جزاك الله خير، لا تضرب، لا تشتم، لا تقل أدبك، لا تصرخ، لا. طيب أين البر الذي تقدمه؟ فربنا جل وعلا أمر بالبر والإحسان ونهى عن العقوق كما في الصحيحين: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قال بلى يا رسول الله. قال إشراك بالله وعقوق الوالدين وقول الزور وشهادة الزور، فهو من أكبر الكبائر حقوق الوالدين. لكن ربنا جل وعلا كما نهى عن العقوق أمر بالبر والإحسان، بل أكد الأمر فقال: وبالوالدين إحسانا. وهذا فيه تقدير محذوف، تقديره إيش؟ وأحسنوا بالوالدين إحسانا. واضح؟ لذلك من أعظم القربات التي يحبها الله عز وجل بر الوالدين. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: رغم أنف من أدرك أبويه أو أحدهما فلم يدخل الجنة، يعني ما كانوا سببا ببره إياهم فيكون سبب دخول الجنة. قال: قل آمين. جبريل يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قل آمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: آمين. فهذا باب عظيم إذا أغلق لا يفتح بعد اليوم. إذا مات والداك أو أحدهما ما تستطيع تداركه، خلاص مات. فعليك أن تتدارك وجود والديك، فهما من أبواب الجنة. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم بحديث: رضا الله في رضا الوالد. وما المراد بالوالد؟ الأب ولا الأم ولا الوالدين؟ الوالدان. المراد بهم أيش؟ الوالدان. رضا الله. فالذي يرضي الله يرضي والديه، هذا من رضا الله عز وجل. طيب وسخط الله، قال: وسخط الله في سخط الوالد. هذا باب عظيم من أبواب الخير، قد يغلق بأي لحظة، فيذهب أبوك أو تذهب أمك أو يذهبان، فتقل أبواب الخير في حقك. لكن لهم حقوق كثيرة، منها الدعاء، وهو أعظم ما يقدم الولد لوالده، ويدعي لهما بعد وفاتهما ولا في حياتهما؟ في حياتهما وفي بعد وفاتهما، لا منافات. وارحمهما كما ربياني صغيرا. طيب هنا قال الرجل: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك. عرفنا لماذا يعني قدم حق الأم على حق الأب، لكن هذا لا يعني إيش إسقاط حق الأب كما في الآيات والأحاديث. هنا تقع مشكلة كثيرة لازم عند الطلاق وفراق الزوجين، أن يقع الأولاد بين من ومن؟ بين الأب والأم، لخلاف بينهما. الأب يأمر بشيء والأم تأمر بشيء، والولد، ولد يعني من؟ ذكر الأنثى، مأمور ببر الوالدين، فماذا يفعل؟ هنا ربنا جل وعلا ماذا يقول في كتابه؟ يقول: فاتقوا الله ما استطعت، سدد وقارب، لا تقطع أحدهما لأمر الأم أو لأمر الأب. لا، لا يجوز. إذا أمرك أبوك أن تقطع أمك أو أمرتك أمك أن تقطع أباك فإن هذا أمر بالمعصية، ولا طاعة المخلوق في معصية الخالق. واضح الكلام صح؟ هذا حتى بعض الناس إذا تطلقت المرأة قالت لأولادها: لا تصلون إيش؟ أعمامكم ولا عماتكم، هذول كانوا يسوون، هذول كانوا يهينوني. أنت حاول في هالحالة تصلهما من غير أن تشعر والدتك، لأن هذا وصولك قربة ومأمور به صلة الرحم، ولو كان إيش والدك لا توافق على ذلك، لأنه أمرتك حينئذ بمعصية ولا طاع المخلوق في معصية الخالق. فعلى المسلم أن يجتهد وأن يسدد وأن يقارب في جميع أحكام الشرع، هذا ليس فقط في حكم الوالدين وخلاف الوالدين، حتى في الصلاة فاتقوا الله ما استطعتم، حتى في الصيام فاتقوا الله ما استطعتم، حتى في الحج لمن استطاع عليه سبيلا. في كل شيء سدد وقارب، حاول تسدد الخلل كله أو تقاربه على الأقل بما استطعت، فتؤدي حق الوالدين الوالد والوالدة. قال: من حقنا في صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم أبوك. أيما أكثر يد في كتاب الله، توصية الأولاد بالوالدين أو توصية الوالدين بالأولاد؟ توصية الأولاد بالوالدين. تأكد. لماذا هذا الكلام؟ أحسن. يقول لك أصلا حب الوالدين للأولاد ورحمتهم بالأولاد فطرة، حتى في الحيوان، حتى في الطيور. بعض الحيوانات الأمهات تكون شرسة للدفاع عن صغارها، صح؟ حتى يقال إذا وجدت كلبة تحت أولادها لا تقربها، أو حتى دجاجة، تصير الدجاجة تصير أسد، فطرة. فلما كانت فطرة الله في خلقه حب الوالدين ودفاعهما عن أولادهما، بل حتى يقدم الأولاد حتى على أنفسهم، ناسب أن تكون وصية الأولاد بالآباء. المراد بالآباء يعني إيش؟ يعني الأم والأب، أو الأولاد بالوالدين أكثر من وصية الله عز وجل الوالدين بالأولاد. لكن لا يعني أن الله عز وجل أهمل وصية الوالدين بالأولاد، لا، وصى. ولذلك يجب على الوالدين في حق الأولاد ماذا وماذا؟ رعاية وتربية، رعاية وتربية. ما الفرق بين الرعاية والتربية أبو ماجد؟ الرعاية أكل، يوكلهم ملابس، يشتري لهم جوالات، يضبطهم وجبات مطعم، يعطيهم مصروف، يسمن هالبدن ويعطي ويلبسهم، هذا اسمها رعاية، وهذا أمر ليس بكاف، بل الأهم منه ماذا؟ التربية. يربيهم على توحيد الله عز وجل، يربيهم على محافظة على الصلاة، مر أولادكم للصلاة على لسبع وضربهم على عشر، يربيهم على حب الله ورسوله، يربيهم على الصدق وترك الكذب، يربيهم على احترام الكبير ورحمة الصغير، يربيهم على صلة الأرحام، يربيهم على بر الوالدين، يربيهم على الفضيلة، يربيهم على الستر، يربي البنات والبنين على ستر العورات، يربيهم على غض البصر، على حفظ اللسان. هذه أشياء كثيرة وطويلة وعريضة، وهي أهم بكثير من ماذا قلنا؟ الرعاية. كثير من الناس يظن يعني خلاص نفقة ودفعت أموال، ما خليت على قاسي، سيارة أعطيتك، ملابس لبستك، هذا ما يكفي. هذه وكثير من الناس يقصر فيها أيضا، في ناس يعني لا رعاية ولا تربية. لكن لازم نعلم بأن فرق كبير بين الرعاية وبين التربية. فبعض الناس يقول والله أهل مربين إيش ولا ما خلوا على قاصر، آكل شارب ساكن سيارة درة، هذا ما يكفي. لكن تجد قد يكون مترفا في طعامه وشرابه ومركوبه ولباسه، لكن ما عنده أخلاق، كذب، قلة أدب، ترك للصلاة، سخرية، تكبر، احتقار للناس. هذا وإن كان إيش في الرعاية قد نال درجة كبيرة، لكن في التربية ضعيف جدا. واعلم، أعلم أن سوء أخلاقك مع الناس يعكس سمعة والديك، وقد يكون الوالدان بذل مجهودا كبيرا في التربية، علموا الأولاد الصلاة، احترم، خاف الله، اتق الله، محارم الناس، أعراضهم، يا ولدي، ما قصروا في ذاك، لكن الهداية من الله عز وجل قد يكون إيش على غير ما ربي عليه، على غير ما نصحه بذلك. فماذا يحصل حينئذ؟ الناس يسيئون
الظن مباشرة بالوالدين. كل هذا متربي صح ما فعل كذا وكذا، هذا يسب ويلعن أكيد سامع والديه، هذا تارك صلاة روح ساش شوف أبوه تجاه ما يصلي، هذه كذا متبرجة تجد أمها سابقتها في التبرج وليس بالضرورة. فذاك مما جميل ما سمعته بيت شعر لكن أحفظه، بس أحفظ معناه. يقول الشاعر معنى شعرها ما أحفظه، يقول يا ولدي إذا ما رفعت رأسي فلا توطيه. شوف قوي الكلام هذا، كان ما رفعت رأسي على الأقل لا تنكس رأسي، جاي بفاحشة بجريمة بقضية بخطف باختلاس مخدرات مسكرات، على الأقل كيف شرك إذا ما جبت لي سمعة طيبة ورفعت رأسي على الأقل إيش لا تنكس رأسي. هذا واجب عظيم على الوالدين على الأولاد، فقد يبذل الوالدان ولكن لا ينفع ذلك لأن هداية بيد الله عزيز. وقد يكون الوالد أو الوالد أو كلاهما في غاية السوء ومع ذلك يخرج الله عز وجل ماذا من ماذا؟ الحي من الميت، فيكون أهله وذويه من أسوأ الناس، وإلا به يخرج سبحان الله بحمد الله عز وجل. لكن التربية لها دور، تجد أحيانا طفل صغير يقول علي الطلاق، شحنك الطلاق أنت؟ لا زوجة ولا شيء، لو أنه لم ها يسمع صح ولا في البيت من يقول علي الطلاق ما قال، تجده يشتم يلعن من أين عار؟ أصلا مولود على الفطرة سمع من أهلي يكذب، وربما يقول اكذب، يقال له ماذا إيش إذا سألوك قل كذا وكذا، تربية تربية على الكذب وتربية على البخل وتربية على السوء، هذا أمر خطير جدا. الواجب على المسلم أن يراعي هذين الأمرين، أن يقوم بالرعية، فكفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، أعطهم النفقة أعطهم اللباس أعطهم الطعام أعطهم الشراب. وكذلك الأهم من هذا أن يعتني بالتربية، التربية على 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 الاستقامة والتربية على الخلق، فهذا أمر في غاية الأهمية. نكتب هذا القدر والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.